توقفنا في الدرس الماضي عند قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الثالث: ويل للأعقاب من النار. وعرفنا في هذا الحديث ترجمة الرواة وهم من الصحابة الكرام عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله عنهم جميعا. وقلنا أن هذا الحديث ورد للتأكيد على أن الوضوء له فرائض وفروض وله شرائط وأركان وشروط، وأنه لا بد من الإتيان بها، فإنه كما ذكرنا لكم في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في طريقه في العودة إلى المدينة، وهو في طريقه أدركتهم الصلاة وكان معه جمع من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فقاموا يتوضؤون، فلما توضؤوا وكانوا عند غسل القدم البعض منهم يشق عليه أن يغسل العقب، وقلنا العقب هو ما نسميه حنا بالعامية الكعب، وهو عقب القدم آخر القدم نسميه نحن الكعب، وهو ليس الكعب، الكعب أو الكعبين كما قلنا هو مفصل القدم، وإنما يسمى العقب. فغسلوا أقدامهم وتركوا هذا الموضع لم يغسلوه، فظهر ماذا؟ مكان العقب بياض الغبار الذي يعني لم يصله الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: ويل للأعقاب من النار، لأنهم لم يتموا الوضوء. والصلاة كما ذكرنا من شروطها الوضوء، والوضوء بهذه الطريقة غير تام ناقص، وإذا كان غير تام وناقص فالوضوء باطل لا يصح، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، كما مر معنا في الحديث الذي قبله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن لابد أن يأتي بالوضوء ماذا؟ الوضوء كاملا. إذن هذا الحديث ورد فيه هذا الوعيد، وإذا ورد في نصوص الشرع وعيد على ترك فعل أو على فعل ما، فإنه إذا ورد على ترك الفعل مثل هنا ويل للأعقاب من النار، أي ويل، والويل هو العذاب والهلاك، وقيل هو ماذا؟ مكان في جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. إذن ويل هو مأخوذ من العذاب والهلاك، وهذه كلمة وعيد، فتوعد النبي عليه الصلاة والسلام من ترك غسل الأعقاب، إذن هو ترك فعل. قالوا إذا ورد وعيد على ترك أمر فهو يدل على أنه فرض وأنه ركن وأنه شرط، وإذا ورد وعيد على فعل أمر فهو دليل على تحريمه، مثل الوعيد الذي ورد على شرب الخمر، على أكل الربا، لعن الله من فعل كذا وكذا، هذا وعيد على فعل، إذن هذا يدل على ذم الفعل. إذا ورد وعيد على فعل أمر فإنه يدل على تحريمه، وإذا ورد وعيد على ترك أمر فهو دليل على وجوبه، فإنه لا بد أن يأتي به. فإذن وهذا الحديث بهذه الصيغة يدل على وجوب الاعتناء بأعضاء الوضوء. والصلاة كثير من الناس يشتكي بأنه لا يعني يخشع فيها، يبدأ الخشوع في الصلاة من الاتيان بالوضوء بالصورة الصحيحة، فإذا أسأت في الوضوء أسأت في الصلاة. فلذلك من أهم الأسباب التي يذكرها العلماء في حصول الخشوع في الصلوات هو الإتيان أولا بالوضوء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دائما يأمر فأسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة، قال الرجل الذي أساء في صلاته، قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يره كيف توضأ، ولكن رأى صلاته أنه يعني استعجل بها ولم يأتي بأركانها وبالطمأنينة، فأمره بإعادة الصلاة مرة ومرتين وثلاث، ثم قال والله لا أحسن غير ذلك، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء ليس فقط أن يأتي بالواجبات، بل يأتي بالواجبات والسنن كذلك. لذلك لا بد أن نهتم بالوضوء غاية الاهتمام، فإنه ماذا؟ عمود الصلاة، والصلاة عمود الدين. إذن قوله عليه الصلاة والسلام فيما ماذا ذكرناه في فضل الوضوء أنه قال والطهور شطر الإيمان، يعني إيش؟ يعني الوضوء نصف الإيمان، باقي الأعمال هي الإيمان الباقي. إذن انظروا كيف أهمية الوضوء في حياة المسلم، أنه من أهم ما يجب الاعتناء به. فلذلك أيضا في هذا الحديث يؤكد على هذا الأصل العظيم، وهو وجوب غسل الأعضاء وتعميم الأعضاء. إذن قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لابد من غسل الوجه كامل. كيف غسل الوجه كامل؟ غسل الوجه كامل أن تغسل الوجه من منابت الشعر، حد الوجه من منابت الشعر إلى منابت اللحية، هذا الوجه، ومن الطول ومن العرض من العاذر. العاذر ما هو؟ هذا البياض الذي يكون بين الشعر اللحية وبين الأذن، هذا العاذر. من هذا العاذر إلى هذا العاذر، هذا كله ماذا؟ عرض الوجه. إذن لابد أن تغسل الوجه ماذا؟ تغسل الوجه كامل. بعض الناس يغسل وجهه، يغسل خدوده بس، يغسل خشته بس على قولتنا، ها، ويترك باقي الوجه. وإذا كانت له لحية كثة، ظاهر اللحية الوجه، باطن اللحية مستحب، وهو ما يعرف بالتخليل. فكان عليه الصلاة والسلام يخلل لحيته، هذا من باب الاستحباب، وإلا فيكفي غسل الظاهر وظاهر اللحية إذا كانت لحيته كثة. أما إذا لم تكن له لحية أو كانت لحيته خفيفة أحيانا، فإنه ويظهر وتظهر بشرته، يجب إيصال الماء إلى البشرة، هذا الوجه، مع المضمضة والاستنشاق كما سيأتينا بالحديث التالي. وغسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق كاملا، ها، مع البراجم. ما هي البراجم؟ البراجم هي ما بين الأصابع. بعض الناس يغسل وينسى البراجم، ولأن البراجم جلد رخو تجتمع فيه العرق، فلا بد ماذا؟ أن نهتم به. فلذلك ورد أنه كان يخلل بين أصابعه ليغسل هذا القذر وهذا الوسخ أو هذا العرق الذي يكون بين الأصابع إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. كيف مسح النبي صلى الله عليه وسلم؟ بدأ من قفاه، بدأ من ناصيته إلى قفاه، أقبل بهما وأدبر. إذن لابد أن نغسل، نمسح جميع الرأس، نقبل وندبر. والفرق بين المسح والغسل أن الغسل لابد أن الاغتسال لابد أن تغسل جميع الرأس، لكن المسح يكفي أن تمرر جميع اليد المبلولة على الرأس من الناصية إلى القفا وترجع مرة أخرى. بعض الناس شعره طويل، هل يلزم أن يمسح باقي الشعر الطويل؟ لا، كالمرأة التي شعرها طويل تمسح فقط الرأس، ثم يغسل أذنيه فيدخل السبابة، هذه السبابة يسمونها السباحة أو سمى السبابة، يدخل ماذا؟ يدخل سبابته في صماخ إذنه، الصماخ الإذن هو داخل الإذن، ويجعل الإبهام في ظاهر الإذن، هكذا، هذه صفة الوضوء. يبقى غسل القدمين، النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه في هذا الحديث فقال ويل للأعقاب. إذن لابد أن ننتبه، واغسلوا وأرجلكم إلى الكعبين، إذن لابد من أطراف أصابع القدم إلى الكعبين، والمقصود بالكعبين العظمين أو العظمان الناتئان من القدم بين الساق والقدم. أما الذي نسميه نحن الكعب فهذا هو العقب الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إهماله عند الوضوء. إذن هذا الحديث أيضا فيه وعيد شديد لمن أخل في وضوئه، وهذا الحديث أيضا يدل على وجوب إزالة ما يمنع الوضوء، وذلك مثل اليابسات واللواصق والأصباغ وغيرها من الشيء الذي يكون يسيرا على اليد. بعض النساء تستعمل ماذا؟ صبغ الأظافر، إذا أرادت أن تتوضأ وجب عليها إزالته. لماذا؟ لأنه يمنع وصول الماء إلى طرف الأصابع. بعض الناس يكون على يده صبغ يجب عليه إزالته، بعض الناس يكون على يده لاصق لا حاجة له يزيله، طيب إذا كان عليه لاصق جروح، هذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام الجبيرة. الجبيرة وهي ما يوضع على العضو إذا كسرت ثم يلث، وقاس عليه جميع العلماء جميع الموانع الطبية. انظروا الشرط، جميع الموانع الطبية التي يحتاج إليها الإنسان. فاليوم توضع عليك لفائف جرح مثلا أو لاصق الجروح، فماذا يفعل؟ يمسح عليه. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجبيرة، مسح على الجبيرة. والجبيرة لا يشترط في وضعها أن يكون على وضوء، لأنه إذا وضعها يكون في حالة مثلا حرجة وطارئة، فلا يشترط لها الوضوء. متى ما وضعها جاز المسح عليه. لكن غير ذلك العجين، الأصباغ، الألوان، اللواصق التي لا حاجة لها، أدسوس، أي شيء، هذا يجب ماذا؟ يجب إزالته قبل غسل العضو. فإذا وجد فإنه يمنع من وصول الماء إلى هذا العضو. وسيأتينا المسح على الخفين والجوربين، ولها أحكام خاصة أيضا. ثم أيضا مما يختم به الفوائد المستفادة من هذا الحديث أن الواجب في القدمين الغسل، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجلكم، أرجل لا لكم، هذه فتحة على اللام سمى نصب. الآية: فاغسلوا وجوهكم، منصوب الوجوه، وأيديكم إلى المرافق منصوب، وامسحوا برؤوسكم مجرورة مكسورة، وأرجلكم إلى الكعبين، مع أنها جاءت بعد اسم مجرور وعطف على عليه، لكنه الحقيقة لما كان منصوبا دل أنه معطوف على ما كان قبله، فدل على اشتراكها في الوضوء في الغسل في الأحكام، اشتراكها في الأحكام. فاشترك غسل القدم مع غسل الوجه واليدين أنها كلها تغسل. طيب لو قال قال: ورد في قراءة صحيحة متواترة وأرجلكم إلى الكعبين بالجر، حملها العلماء أولا على أنها عطفت على ما سبق للمشاكلة والمناسبة، ويبقى حكمها ووضع توضحه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وهو أنه لما طبق هذا الآية عليه الصلاة والسلام قال: بنحو هذا الوضوء توضأوا. وتوضأ الصحابة وقالوا: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. ماذا فعل؟ أنه مسح على القدمين أو غسلها، غسلها. هذا الاحتمال الأول، وجه الأول. توجيه الثاني: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. إذا كان الإنسان لابس خف وجورب فإنه ماذا يفعل؟ يمسح عليه بالشروط المنصوصة على ذلك، وهو أن يكون لبسها على طهارة، وأن تكون في يوم وليلة للمقيم، ثلاثة أيام للمسافر، وأن يكون هذا الجورب والخف مغطي للعضو كاملا يصلح المشي عليه. هذه شروطه باختصار. إذن يحمل على المسح على الخف. إذن على قراءة الفتح وهي قراءتنا، فهذه محمولة على ماذا؟ على وجوب غسل القدمين. ويؤيده هذا الحديث المتفق عليه: ويل للأعقاب من النار، فإنه رآهم يتوضؤون ولم يغسلوا. فلو كان المسح لاكتفى بمسح ظاهر القدم دون العقب، فلذلك عند مسح الخفين مسح ظاهر الخفين، هل مسح العقب؟ ما مسح العقب. فدل على أن هناك فرق بين الغسل الرجل والمسح. إذن الأصل فيها الغسل والمسح بدلا عنه. فإذن لبس الجورب ولبس الخف يجوز المسح عليه بدلا عن الغسل، لأنه تخفيف فناسب أن يكون مسحا. إذن الصحيح أنه بإجماع أهل السنة والجماعة، وخالف طائفة من أهل الباطل أهل البدع فقالوا أن فرض القدم المسح وليس الغسل، وهذا يدل على بطلان صلاتهم إلى يوم الدين، هكذا فعلهم، فلذلك لا يقبلهم منهم صرفا ولا عدلا ولا وضوء. إذن الصحيح الثابت والذي أجمع عليه العلماء أن فرض القدم الغسل، إلا في المسح على الجورب والخف أنه يجوز المسح عليه. الحديث الرابع: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء, وفي لفظ من توضأ فليستنشق. هذا الحديث الرابع والخامس معا فيه مجموعة من الأحكام. أولا راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه, سبق أن ترجمنا عنه. نبدأ أولا بقوله إذا توضأ أحدكم, المقصود إذا توضأ أحدكم أي إذا أراد أن يتوضأ, مثل قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. إذا قمتم إلى الصلاة يعني إذا أردتم أن تصلوا, وليس إذا قمتم إلى الصلاة بعد الصلاة. أيضا إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله, تستعذ قبل القراءة أو بعدها؟ قبل القراءة. إذن إذا توضأ أحدكم, لا يفهم منه البعض أنه بعد الانتهاء من الوضوء, لا, يعني إذا أراد أن يتوضأ, هكذا لغة العرب. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يجعل في أنفه ماء, هذا يسمى ماذا؟ الاستنشاق. وضع الأنف ماذا؟ وضع الماء في الأنف يسمى ماذا؟ استنشاق. والاستنشاق جذب الماء إلى الأنف, فإذا جذبه إلى الأنف ربما يصل إلى الجوف. ما الدليل؟ قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما, لأنه خوف وخشي أنه يبلع الماء فيفطر. إذن هذا المجرى, مجرى الأنف, هو أيضا مجرى طعام وشراب, فلذلك عبر عنه بالاستنشاق في أكثر الأحوال وبالغ في الاستنشاق. وهذا يدل على أن المبالغة في الاستنشاق من الأمور الهامة في الصلاة, وإن كانت من سنن الصلاة. طيب ما هو القدر المجزي؟ قال فليجعل في أنفه ماء. قوله فليجعل في أنفه ماء هو جعل الماء, أي إدخال الماء في الأنف وإن لم يستنشق. ربما أحيانا بعض الناس عنده مشاكل في جيوب الأنفية فهنا يشق عليه الاستنشاق, فنقول هنا أدخل ماء دون استنشاق. لكن إذا كنت قد عافاك الله فاستنشق, لأن أيضا هذه السنة. وكذلك اليوم ثبت عند أطباء الأنف والأذن والحنجرة أنهم يقولون أن الاستنشاق يساعد على تنظيف جيوب الأنف, فيحميك من هذه الأمراض المتعلقة بالجيوب الأنفية. أن هذا الموضع موضع كما يقال مصد للجراثيم التي تدخل, كما يقولون فلتر, ها, منظف معقم لما يتنفسه الإنسان. فربما الإنسان يتنفسه ويستنشق أشياء ماذا قد تضر البدن, فهذه الموضع, هذا الخياشيم في هذا الموضع تحمي باقي الجسم من دخول هذه الأشياء, فكيف نعقمه؟ يكون بالاستنشاق, وهذه من الحكم الإلهية. إذن فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر, ها, ثم ليستنثر, وفي رواية أخرى ثم لينتثر. وليستنثر ولينتثر بمعنى واحد, أي لينثر الماء الذي في أنفه. إذن يجذب الماء ثم ينثره, ماذا؟ ثم ينثره. والنثر في مخرجه أيضا من الفم أو من الأنف, لأنك إذا استنشقت وبلغ, وهذا أفضل الأنواع, أنك تستنشق ويخرج الفضلة من الفم ثم تخرجها بالنخامة, أو تخرجها من الاستنثار من الأنف, وهذا أيضا جيد. لكن الفائدة الطبية في النخامة بعد أن تستنشقها أفضل وأنفع طبيا عند من يعاني شيء في الجيوب الأنفية. لكن القدر المجزئ أنه يدخل الماء ويستنثر يخرجه من الأنف, وهذا معناه أنه عند الوضوء لا بد أن يأتي بماذا؟ بهذا الأمر. لذلك سنذكر بعد قليل إن شاء الله حكم الاستنشاق والاستنثار, هل هو واجب أو أنه لا يجب. ثم قال ومن استجمر فليوتر. الاستجمار واستعمال الجمار, الحصى الصغير يسمى ماذا؟ الجمار. لذلك استجمار مأخوذ من الجمار. قديما الناس كانت إذا ذهبت إلى الخلاء تقضي الحاجة كيف تزيل هذه النجاسة الخارج من السبيل. اليوم لله الحمد نستعمل الماء، ومع الماء أيضا في مناديل في دورات المياه. قديما لقلة الماء كانوا فقط يستعملون ماذا؟ الجمار، وأحيانا يستعملون الجمار ويستعملون الماء، وهذا أكمل أنواع الطهارة أنك تستعمل الجمار والماء. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، جاء في التفسير أنها نزلت في أهل قباء كانوا يتطهرون بالجمار والماء. إذن القدر المجزئ لإزالة النجس هو استعمال الجمار وهو الحصى، الجمار الذي يزال به الخارج من السبيلين من القبل ومن الدبر، ويقوم مقامه أيضا ماذا؟ المناديل الورقية اليوم أو الخرق. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: من استجمر فليوتر، أي وفي رواية فليوتر ثلاثا، ولا يستجمر بعظم ولا روث، لا بعظم ولا روث. قال: أما العظم فهو طعام إخوانكم الجن، وأما الروث فهو طعام دوابهم. إذن نهينا عن استعمال هذه الأشياء. وفي حديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن اليهود أرادوا أن يتحدوا المسلمين، فقالوا: هل علمكم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ يعني أن شريعتكم لم تأتي بكل ما يصلح بشري. قال: والله لقد علمنا كل شيء، حتى أدب الخراءة، يعني أدب الخلاء، كيف يزيل ما خرج منه. فإنه نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاث، وأنهانا أن نستجمر بعظم أو روث. وانظروا إلى هل هذا الرجل العظيم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعلمنا هذا الأدب، هل يتركنا في بقية الأحكام في البيع والشراء والحكم والسياسة والاقتصاد والحوال الاجتماعية والنفسية وكل أحوال البشرية؟ سيجدون لهم حل في الكتاب والسنة. إذا هذا الأدب علمنا فهو غيره أيضا أقدر على ذلك. وإذا استيقظ أحدكم سيأتينا أيضا حكم. وهذا الفرق بين ماذا؟ طبعا الأكمل أن الإنسان يوتر، وهذا الواجب عند كثير من العلماء أنه فليوتر ثلاثا، وإذا زاد عن الثلاث يرى كثير من العلماء أنه لا يشترط الوتر، ويرى البعض كالحنابلة أنه لابد من الوتر. فإذا استجمر ثلاثا ولم تذهب استعمل الرابعة، فإذا طهر في الرابعة عند الحنابلة يأتي بالخامسة يوتر، وعند الجمهور جاز الاكتفاء بذلك، وحملوا حديث فليوتر على الحديث الآخر فليوتر ثلاثا، أنه يعني الوتر يكون ثلاثا وبعد الثلاث لا حرج، لكن أيضا الأكمل والأفضل أن يوتر دائما. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا استعمل الماء بدلا عن الوتر فإنه يستعمل الماء بما يزيل الخارج من السبيلين، لا يشترط فيه ماذا؟ وترا، لا يشترط فيه وترا، لأن الماء يصب عليه قدر ما يزيل عنه النجاسة، وهذا ما نستعمله نحن اليوم، ولله الحمد من فضل عز وجل علينا تيسر حصول هذا الماء. وهذا الأمر كما ذكرنا في الدرس الماضي يكون قبل الوضوء، ويكون ربما لو أن الإنسان خرج منه شيء ثم لم يستجمر وتوضأ فإنه يرجع ويستجمر ولا يعيد الوضوء، إلا إذا مس ذكره، على قول من يقول أن مس الذكر يبطل الوضوء. لكن دائما الأدب أنه يستجمر ويتنظف ويزيل الخارج من السبيلين قبل الوضوء. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء، قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. وهذا أيضا فيه ماذا؟ احتراز من أن يتلف الإنسان الماء. لماذا؟ قال: فإن أحدكم، هنا التعليل، هنا العلة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الإنسان وهو نائم ربما يخرج منه نجاسة، أو يكون عند مخرجه نجاسة وهو نائم. بعض الناس يمد يديه فتكون يده أحيانا عند موضع الخارج من السبيلين، إما في القبل أو في الدبر، فتختلط هذه اليد مع ربما شيء خرج ماذا؟ من نجاسته، من قبله أو دبره، بول أو غائط، وهو مستيقظ من الليل لا يرى. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت ما عندهم كهرباء، ما عندهم إضاءة، والماء الذي يؤتى به يوضع عند رؤوسهم من أجل أنه يتوضأ إذا استيقظ من الليل قليل قليل، فيريد أن يتوضأ يغرف من الماء ويتوضأ يتمضمض، فإذا كان في يده نجاسة وغمرها وأدخلها وغمسها في الماء القليل ربما ماذا؟ تنجس. سيأتينا الآن حكم اختلاط النجاسة في الماء، هل يتنجس بمجرد اللقية أو بتغير أحد أوصافه الثلاثة؟ فهنا يغلب عليه التنجس الماء القليل، فربما نجس الماء فيتوضأ بماء النجس، وهذا يدل على أنه من شروط الوضوء أن يكون ماء ماذا؟ طاهر. وفي لفظ المسلم فليستنشق بمنخريه، فليستنشق، إذن الحديث في أوله فليجعل، وفي لفظ المسلم فليستنشق. وقلنا إدخال الماء أقل قدر الواجب عند من يقول بوجوب الاستنشاق، والاستنشاق وهو جذبه بشكل أقوى هذا هو الأكمل والأفضل السنة بمنخريه. وفي لفظ من توضأ فليستنشق. هذا الحديث جمع مجموعة من الأحكام. الحكم الأول وهو أنه ذكر أن المتوضأ إذا شرع في الوضوء أدخل الماء في أنفه. الآن الله عز وجل في سورة المائدة لما ذكر صفة الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم، هل يدخل الأنف والفم في مفهوم الوجه أو لا؟ هنا اختلف العلماء، منهم من قال غسل الوجه يشمل الجميع المضمضة والاستنشاق، ومنهم من قال الآية تدل على غسل الوجه أي ما ظهر من الوجه، والوجه هو ما يواجه فيه غيره، وهذا يدل على ماذا؟ على عدم دخول باطن الأنف وهو المضمضة وباطن الأنف وهو الاستنشاق. لكن عندما نرى هذه النصوص ونقرأ التفسير يجب علينا أن نضع لنا قاعدة في التفسير. ما هي القاعدة في التفسير في أصول التفسير؟ أن القرآن يفسر بعضه بعضا، هذا الأمر الأول. إذا ما وجدنا تفسير القرآن بالقرآن ننتقل إلى تفسير القرآن السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه صلوا كما رأيتموني أصلي، ومنها يشمل هذا الحديث صفة الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبق هذه الآية أي فسرها عمليا. إذا نرجع إلى تفسير من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة من الماء فتمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، وهذا يدل على أن معنى غسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. أيضا أكد عليه في الحديث هذا قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر وما استجمر فليوتر. إذن ذكر الاستنشاق والاستنثار ولم يذكر المضمضة، قالوا لأنها ماذا؟ فهمت من هذا النص وأخذت قيلا من الفعل. ولكن أيضا جاء في بعض الآثار في بعض السنن عند أصحاب السنن عند أبي داود أنه قال فليتمضمض وليستنثر، وهذا يدل على ماذا؟ على أن المضمضة أيضا داخلة. إذن هذا الأمر يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق، لكنها كما قلنا عند الحنابلة على وجه الخصوص في الطهارة الصغرى والكبرى، هذا رأي فقهاء الحنابلة. أما الجمهور فإنهم يرون أن المضمضة والاستنشاق من السنن، يعني لو غسل وجهه دون مضمضة واستنشاق صح الوضوء، ولكن نقول الأحوط لما ذكرنا من الأدلة التي تدل على رجحان قول الحنابلة. والحنفية وافقوا الحنابلة في الطهارة الكبرى فأوجبوا ماذا؟ أوجبوا كذلك الاستنشاق في الطهارة الكبرى دون المضمضة، وأما الحنابلة فإنهم يعممون ذلك في جميع الطهارات الكبرى والصغرى أنه لا بد من المضمضة ولا بد من الاستنشاق. ثم المسألة الثانية وإذا استيقظ أحدكم من نوم ومن استجمر فليوتر، أيضا هنا مسألة وهي من استجمر فليوتر. المذهب عند الحنابلة كما قلنا لكم أولا وجوب الوتر في الاستجمار، وقلنا الوتر في الاستجمار المقصود فيه واحد أو ثلاثة أو خمسة، لكن لماذا الحنابلة قالوا يجب؟ في الراجحين من أقوال الحنابلة في المذهب أنهم يرون أنه الاستجمار ثلاثا لأنه ورد النص لو وتر فقط لاكتفى بواحدة انطبق عليه الوتر، ولكن ورد النص أنها فليوتر ثلاثا، إذن جعل أقل الوتر في الاستجمار ثلاثا، من استجمر فليوتر ثلاثا، جاءت في حديث أبي هريرة، جاء في حديث سلمان، وجاء في حديث أبي هريرة في رواية أخرى فليوتر ثلاثا. فإذا لم يحتحصل الطهارة بالثلاث يزيد الرابعة ويأتي بالخامسة، لحديث سلمان أمرنا أن نستجمر أن نوتر، نهانا أن نستجمر بأقل من ثلاث وأمرنا أن نوتر إذا استجمرنا، وهذا يدل على أنه لا بد أن تكون وترا، والوتر خلاف الشفع، فالشفع هي الأعداد الزوجية والوتر هي الأعداد الفردية، واحد وثلاثة وخمسة. لماذا هنا أمرنا بالوتر؟ لا ندخل العقل، نتبع السنة، نعظم السنة، دائما عظم السنة. العقل يقول لا فرق بين الشفع والوتر إذا حصل الطهارة، نقول أن ما ورد عن السنة دائما تقول سمعا وطاعا، سمعا استجبنا لله والرسول، تعبدنا الله بذلك، أقل شيء نقول هذا تعبد من الله، ينظر هل ندخل عقولنا أو لا. إذن ليس كل شيء لا بد أن يتفق مع عقلك أيها الإنسان، لكن لا شك أن هناك حكمة إلهية أدركناها أو لم ندرك، أدركنا أو لم ندرك، لكن دائما الوتر لو حصل به الطهارة كان بها، لو لم يحصل زاد الشفع وزاد عليه ماذا؟ الوتر. وكذلك هذا الأمر للتأكيد. قوله في قال وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في العفن، ومن استجمر فليوتر، هذا قلنا عند الاستجمار. ثم قال نعم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. هذه مسألة أيضا، وهي غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالها إلى في الإناء. هل هذه النهي أو الأمر بالغسل والنهي عن إدخالها قبل غسلها هل يلزم منه تنجس الماء بمجرد ملاقات هذه اليد؟ لا، لا يلزم. لكن قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخل الخيمة في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يدل على تحرز الشريعة وتحفظ الشريعة من إتلاف الماء القليل، من إتلاف ماذا؟ الماء القليل. لكن نلاحظ أن الحديث ذكر هذا الأمر وهو ماذا؟ غسل اليدين. قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا باتت يده يدل على أنه كان في مبيت، والمبيت هو نوم الليل، لذلك العلماء اختلفوا هل هي في جميع النوم أو في نوم الليل. اللفظ يدل على أنه نوم الليل، وهذا هو الذي ذهب إليه الحنابلة ومعه بقية الفقهاء إلا الشافعية، فإن الشافعية يرون أن الحديث يشمل جميع النوم، لكن خرج مخرج الغالب، ما نوم الليل هو الغالب، لكن أيضا لو نام في النهار. قال لذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا في نوم النهار يرى يده، الضوء يستطيع يده، فيعلم هل فيها نجاسة أو ليست فيها نجاسة. فإذا كان استيقظ من النوم، وغالبا غالبا نوم الليل يكون خفيف، لكن هو نوم الليل الطويل العميق هو الذي أين لا يعلم أين باتت يده، لكن نوم وغالبا نوم الليل أيضا يكون الإنسان بدون ملابس أو يتخفف من ملابسه، لكن في نوم النهار ماذا نسميه؟ يصفر أول النهار أو آخر النهار يقيل، فإذا أراد أن يقيل أو ينام ضحى فإنه ينام ماذا؟ على ملابسه نوما خفيفا، فكان بسلم إذا صلى الفجر نام نوما خفيفا غفوة، وهذه الغفوة الإنسان ماذا؟ يكون متحرز، فإذا استيقظ رأى يده، فلو غمسها فإنها لا تتلف الماء في الصحيح. وهل غسل اليدين قبل إدخالها على الوجوب؟ أيضا هذه مسألة أخرى. الآن عرفنا الفرق بين نوم الليل والنهار، وأن هذا الحديث محمول غالبا على نوم الليل، لأن نوم الليل لا يرى يده، ولأنه يتخفف من الملابس فلا يعلم أين باتت يده، فربما وقعت في شيء نجس من بدنه. أيضا
هل هذا الغسل غسل اليدين واجب أو لا؟ هنا الخلاف بين الجمهور وبين الحنابلة. فالحنابلة يرون الوجوب لأنه كما ذكرنا لكم أيضا من الفوائد الأصولية قاعدة أصولية. ما هي القاعدة الأصولية؟ قالوا الأصل في الأوامر أو الأمر الوجوب. وهنا في هذا الحديث قال فليغسل. أحسنت. فإذن إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغمسهما. طيب اليوم نحن نستيقظ لكن نحن الآن نستخدم ماذا؟ الخلاطات، هذه الخلاط أو البزبوز أو الحنفية، قديما نسمى ماذا؟ حنفية. ولا نعلم ماذا سبب تسميته حنفية. بعضهم قال أنه فقهاء الحنفية هم أول من تكلم به لأنه ظهر أول ما ظهر في بلاد الأناضول تركيا عند هؤلاء أصحاب حضارة، ثم عرفه الناس بعد ذلك وقيل لا إنما سمي حنفية هكذا يعني أو رجل إلى آخره. لكن نحن نسميه ماذا؟ البزبوز أو نسميه الخلاط. هذا هل أنت تغمس يدك في أصله؟ وأصله ماذا؟ التانكي. لا، أيضا ربما يكون عندك برميل أو درام ويكون فيه بزبوز فتفتح وتغسل يدك. السنة بإجماع العلماء يستحب ويسن غسل اليدين بالإجماع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في وضوء الليل ووضوء النهار أنه يغسل يده ثلاثا ثم يتوضأ. لذلك اتفق العلماء أن من سنن الوضوء غسل اليدين ثلاثا، لكن غمس اليد في الإناء مسألة أخرى. إذا نحن إذا استيقظنا اليوم ما عندنا، غالبا ما عندنا إلا إذا كان إنسان في صحراء أو في مكان والماء قليل وجلب ماء وما عنده إضاءة، هذا يكون على حالة الذي ذكرناها. لكن اليوم الناس يفتحون البزابيز ويغسلون يديهم، فهنا يكون غسل اليدين في حق الجميع سنة وليس واجب، لأنه إذا وضع يده تحتها فإن النجاسة تمشي وتجري ولا تبقى. لذلك في الحديث الآخر الذي سيأتينا لا يبولن أحدكم في الماء الجاري ثم يغتسل منه، لأنه في الماء لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه، لأن الماء الراكد سيجتمع فيه القدر لو بال فيه يبول في الماء ثم يتوضأ منه يعني يتلفه في النجاسة. إذن هذا يؤكد على أن المراد في هذا الحديث هو حماية الماء من التلف. إذن قلنا الفرق بين نوم الليل والنهار، خلاف بين الجمهور والشافعية، والصحيح أنه نوم الليل خاص بنوم الليل. الأمر الآخر هل الغسل هنا واجب أو مستحب؟ وقلنا لكم أن الجمهور يرون الاستحباب، وأيضا بعض الحنابلة، والمشهور عن الإمام أحمد أنه واجب، ودليله هذا الحديث. الحديث الخامس إن شاء الله حديث أبي هريرة، نأخذه في المحاضرة القادمة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسبوع القادم عندنا دورة في فهد الأحمد في ثلاثة أيام شرح الفقه. نعود إليكم إن شاء الله بعد الأسبوع القادم بإذن الله وعلى بركة الله. بارك الله فيكم. في سؤال وفي استفسار وإياكم. بارك الله فيكم. نعم أحسنت. هذا السؤال الذي أيضا سئلنا عنه الأسبوع الماضي، وهو ما تعرف بمسألة الدلك، هل يلزم الدلك أو لا؟ قلنا أن الغسل هو تعميم الماء على العضو، إذا تيقن وصول الماء إلى جميع العضو فإنه يصح. لكن الدلك قلنا من باب السنة ومن باب الاحتياط للتأكد من وصول الماء. نعم. استنشاق ادخال الماء بالأنف. اي نعم، جذب الماء. نعم، الاستنشاق هو جذب الماء الى الأنف، هذا هو الأصل. لكن بعض الناس كما ذكرنا في جروح، في مرض مثلا، أو يشق عليه أو يعني يؤلمه ذلك، فإنه بدلا أن يستنشق يدخل الماء، يدخل يأخذ ماء ويدخله داخل الأنف، يرفع رأسه ويدخل. أيوة أحسنت. لماذا تحس بهذا الألم؟ ما تعودت، مع الوقت إن شاء الله تتعود. لماذا هذا الألم؟ هذا الألم لوصول الماء إلى الخياشيم والجيوب الأنفية، ينظفها. هذا زين، هذا زين. دائما الأشياء التي يعني أحيانا تكون في مصلحة الإنسان قد يكون فيها نوع مشقة، وهذا من الأشياء في البداية ستجد مشقة، لكن اعلم أن هذه حتى الأطباء اليوم، أنا كنت عند طبيب أنف وأذن حنجرة، فكان يعني عنده جهاز ينظف الجيوب الأنفية، يقول لو أن الناس استنشقت استنشاق صحيح لما احتاجوا إلى هذا العلاج، عرفت؟ فأنت في البداية بعض الناس اللي فيه انحراف في الأنف هو الذي يمكن يجد، لكن الإنسان الطبيعي غالبا ما يجد ذاك المشقة، مع يعني التعود إن شاء الله لن تشعر بذلك. فيه كبر أحسنت. بالنسبة لغسل أخذ الماء، الأصل غرفه 3 مرات، العد إذن على الغرف، لكن ماذا يحصل إذا أخذ ماء كثيرا ودلك 3 حصل به العدد، حصل به العدد. إذا انظروا مسألة 3 كان يغرف 3، لأنه في المرة الأولى لما يغرف يكون ماء قليل فيمسح اليد، ربما ماذا عمم جميع اليد، وربما لم يكفي فيغرف مرة ثانية وكذلك مرة ثالثة، يغرف 3، هذا هو الأصل. في كل مرة يغرف الماء يكفي العضو غسل العضو، لكن ربما أخذ ماء كثيرا أو وضع يده تحت كما قلنا الخلاط وامدلك يده 3 تحصل فيه العدد. أي لا، يحصل بالدلك. أحسنت. الآن ما يغرف، كلام أبو ثامر صحيح، أبو سلمان صحيح، ما يغرف، لكنه يحل محله الدلك، إذا دلك 3 مررها حصل. فلذلك نقول كما قلنا أنه لا يشترط الدلك، لكن لو غمسها بالماء واخرجها كاملة حصل غسل اليد. يبلع، يبلع ما يضر، إذا تمضمض وبلع الماء ما يضر، لكن إذا تمضمض يخرج الماء. لماذا؟ لأن المقصد المقصود بالمضمضة وضوء وطهارة ونظافة. فالنظافة ماذا؟ مما يعلق الطعام الذي يعلق في الفم، فربما تكون له، ولذلك يستحب السواك عند الوضوء لإزالة ما يغير طعم ريح الفم، ما يغير رائحة الفم، فيخرجه بالمضمضة والسواك، هذا الأصل. لكن لو بلعه ما يضر إن شاء الله، ما. لا لا، ما يشترط له أن يخرجه، أن يبزه. نعم. وإياك. نعم تفضل. نعم، تخليل الأصابع وتخليل اللحية من سنن الوضوء وليس من الواجبات. التخليل كان التخليل دائما مرة، هو الغسل 3 لكن التخليل مرة. لماذا؟ لأن تخليل، خللت مرة أو 3 ما في فرق. لما دائما نلاحظ أن الشريعة لما تأتي بالتخفيف تأتي بما يناسبه، فلما جعل غسل القدم كاملا واجبا جعله 3، لكن لما خفف وأجاز المسح على الخف جعله ماذا؟ ولما مسح الرأس جعله فرضه المسح وليس الغسل، جعله ماذا؟ مرة. إذن التخليل أيضا يكون ماذا؟ مرة واحدة. أيضا أصابع القدم تخلل وأصابع اليد أيضا تخلل. نعم، الأصابع القدم، القدمين والرجلين كلاهما نعم بحكم واحد. وإياكم. إيه، المسح على الجورب أو على الخف يمسح ظاهر الخف كما جاء في حديث علي بن أبي طالب، لو كان الدين بالرأي يعني عقل لكان مسح الخوف أسفله أولى من أعلى، ولكن الدين له بالرأي فيما ورد في السنة، فكان إذن المسح يبقى على ظاهر الخف. فيكم بقى. أن النوم الخفيف أحسن، سيأتينا أن النوم من نواقض الوضوء، لكن فرق العلماء بين النوم العميق وبين النوم الخفيف. النوم الخفيف وأنت جالس لا ينقض، لحديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليهم وهم ينتظرونه لصلاة العشاء تخفق رؤوسهم من النوم، فتقام الصلاة ويصلون ولا يتوضعون، فدل على النوم الخفيف. لكن في حديث آخر قال أن مدة المسح 3 أيام بلياليهن من بول أو غائط أو نوم. ما المقصود بالنوم؟ هو النوم العميق، لأن النوم العميق يذهب معه إدراك الإنسان ويكون مستلقي، فربما خرج منه ريح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.